بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك
فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلينا من إحدى الأخوات المستمعات تسأل فيها بعض الأسئلة. تقول في سؤالها الأول: عندما كان عمري 14 عاما مرضت أمي مرضا شديدا وخفت كثيرا عليها، فنذرت نذرا لله إن شفيت أمي سوف أصوم شهر شعبان كلما هل. أرجو إفادتي عن الأمر التالي: أنا الآن لا أذكر هل بلغت أم لم أبلغ في ذلك الوقت، وبعد مضي فترة من مرض أمي شفيت بإذن الله تعالى. احترت كثيرا يا سماحة الشيخ، ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فأوصيك أيها الأخت في الله بعدم النذر في المستقبل، وإذا وقع مثل هذا من مرض الوالدة أو غير الوالدة فالحمد لله، المشروع الدعاء لها بالشفاء والعافية والعلاج الشرعي لا بأس. أما هذا النذر فإن كنت لا تعلمين أنك قد بلغت فليس عليك الوفاء، لا يلزمك الوفاء. أما إذا كنت تعلمين أنك قد بلغت بإكمال 15 سنة أو بالاحتلام بإنزال المريء في النوم أو في اليقظة عن شهوة، أو بإنبات الشعر حول الفرج يسمونها الشعرة، أو بالحيض إذا كنت قد وجد منك واحدة فأنت بالغة، عليك أن تصومي شعبان كل سنة كما نذرت، لأن النبي عليه السلام قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هكذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولا تعود، لا ترجع إلى مثل هذا في المستقبل، لا تنذري أبدا. بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا. من سلطنة عمان رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك، تقول المرسلة ميم ميم، لها سؤالان. في سؤالها الأول تقول: سمعت بعض الناس يقولون إنه عند الانتهاء من قص الأظافر لا بد من أخذها ودفنها في مكان وقراءة بعض السور عليها مثل الإخلاص والمعوذتين وعدم رميها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
هذا شيء لا أصل له، إذا قص الإنسان أظفاره يرميها ولا بأس، ولا حاجة إلى دفنها ولا قراءة قرآن عليها. قل هذا خرافة لا أصل لها ولا أساس لها. متى قص الإنسان أظفاره رجل أو امرأة فلا حرج في إلقائها في أي مكان.
جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: هل يجوز للمرأة أن تزيل بعض الشعر الذي ينبت على الوجه علما بأنه يضايقها مثل الذي ينبت على الشوارب وجوانب الخد؟
إذا لبس شعر يشوه الخلقة فلا بأس بإزالته من الشارب واللحية وغير ذلك من الشعر الذي يشوه الخلقة. أما الشعر العادي الذي في الوجه الشعر العادي فلا يتعرض له، شعر الحاجبين لا يجوز التعرض له. أما لو لبس شيء يكون فيه تشويه وفيه مشاعة فلا يسعى ولا حرج فيه مثل الشارب واللحية. نعم،
جزاكم الله خيرا. من المنطقة الشمالية عرعر رسالة بعث بها المستمع نون نون مين مين، في سؤاله يقول: هل يجوز مصافحة المرأة وكشف وجهها للرجل الأجنبي وعمرها فوق 50 سنة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ليس للمرأة أن تصافح الرجال ولو كانت بنت 50 أو 60. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب سواء كانت عجوزا أو شابة. أما محارمها فلا بأس، أخوها عمها خالها لا بأس، أو مع النساء لا بأس. وهكذا ليس لها سفور عن وجهها إلا إذا كانت من القواعد من العجائز التي لا يرجون نكاحا، وكانت غير متفردة في الزينة فلا بأس، والتعفف والتستر أفضل لها. لقول الله سبحانه: وقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متفرجات بزينة. ثم قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. والقواعد هن العجائز كبيرات السن التي لا يرجون نكاحا، ليس لهن رغبة في الزواج ولا يرغب فيهن لكبر سنهن. وشرط آخر: غير متفرجات بزينة. أما مع الزينة، مع التكحل، مع الطيب، مع الملابس الجميلة، هذا لا يجوز. أما إذا كان غير متفرجة ولا ترجو النكاح عجوز كبيرة فلا بأس أن تكشف وجهها عند الرجال، يعني لا يراب فيها ولا يخشى منها فتنة لا عليها ولا منها، لكن استعفافها وسترها وجه أفضل، لأن كل ساقطة لها لاقطة، قد يفهم بها بعض الناس. ولهذا قال سبحانه: وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت العجوز إذا استعففت يكون خير لها، كيف الشابة؟ من باب أولى. فالحجاب لازم والتستر واجب، إلا في حق العجوز الكبيرة التي لا يراب فيها ولا تبكر للنكاح ومع ذلك غير متبرجة بزينة، فلا حرج عليها أن تضع الثوب، يعني أن تسفر، ولكن استعفافها وتحجبها أفضل. نعم.
جزاكم الله خيرا. من المستمع أبو عبد العزيز من الرياض أسئلة حول استقرار الله سبحانه وتعالى على عرشه، يسأل أسئلة مترابطة تقريبا، فيقول: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في استقرار الله سبحانه وتعالى على العرش؟ وهل الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بأن الله في كل مكان بذاته؟ وما حكم الصلاة خلف من يفند أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته؟ أجيبونا عن هذه الأسئلة ووضحوا جزاكم الله خيرا.
مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو قول الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، أن الله فوق العرش وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش. ذكر هذا سبحانه في 7 مواضع من كتابه العظيم، أنه فوق العرش جل وعلا، وما على العرش يعني فوق العرش، قد علا عليه وهو استقر فوق سبحانه وتعالى. هكذا قال أهل السنة: على العرش يعني استوى عليه، يعني على وارتفع، وفي عبارة بعضهم واستقر، المعنى أنه فوق العرش. والعرش شق المخلوقات وهو أعلاها، والله فوق سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق جميعا، وأبو حنيفة منهم ممن يقول بهذا رضي الله عنه ورحمه، ولا يقول إن الله في كل مكان، حاشا وكلا، بل هذا قول المعتزلة والجهمية وأتباعهم، وهذا كفر وضلال. الذي يقول إن الله في كل مكان هذا كافر ضال، نسأل الله العافية. الله سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان جل وعلا، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكنه بذاته فوق العرش سبحانه وتعالى، فوق جميع الخلق. والواجب على المؤمن أن يعتقد هذا الاعتقاد الذي دل عليه كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. ولا يجب أن يقول إن الله في كل مكان، هذا قول أهل الباطل من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. من أما الناس سماحة الشيخ وهو على ذلك المعتقد
الذي يغم الناس لا يصلى خلفه، من كان يعتقد أن الله في كل مكان هذا كافر ضال، لا يصلى خلفه ولا يجب أن يتخذ إماما، بل يجب أن يبعد، ويجب على المسؤولين أن يبعدوه وأن يولوا غيره من أهل السنة والجماعة.
جزاكم الله خيرا. من يعترف ببعض الصفات دون بعض سماحة الشيخ هل تجوز إمامته والصلاة خلفه؟
هذا قول الأشاعرة يؤمنون بعض الصفات ويتأولون البقية، وهو مذهب باطل لا يجوز. الواجب لإمام جميع الصفات الواردة في الكتاب العزيز والسنة المطهرة الصحيحة، هذا الواجب عند أهل السنة والجماعة. الواجب إثبات جميع ما ذكر الله في كتابه العظيم من أسمائه وصفاته، وهكذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة يجب إثباتها لله وإظهارها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالواجب إثباتها إثباتا بلا تمثيل، وأن ينزه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والذي يعرف أنه يؤول على الصفات لا ينبغي اتخاذ إمام، لكن لا يكفر لأن الشبهة، لكن لا ينبغي اتخاذ إمام، ينبغي أن يتخذ إمام آخر سواه، لأن أشاعرة وإن كانوا تأولوا بعض الصفات لهم شبهة في التأويل، فهم ليسوا كفارا بهذا القول، ولكنهم ارتكبوا بدعة وضلالا يجب على من كان كذلك أن يتوب إلى الله من ذلك وأن يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، لأن الواجب عدم التأويل في جميع الصفات.
جزاكم الله خيرا. من المستمعة زهرة سيد أحمد محمد محمود من السودان رسالة تقول فيها: سمعنا من خلال برنامجكم هذا تحريم المصافحة وعملت على تطبيقه، الناس يطالبونني بالأدلة، أرجو أن تتفضلوا بإعطائي دليلا قاطعا أوقف به ألسنة الناس جزاكم الله خيرا.
المصافحة بين الرجال سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا رضي الله عنهم، وهكذا النساء المصافحة بينهن سنة بينهن أو مع محارمهن لا بأس. أما المرأة مع الأجنبي كابن عمها أو زوج أختها أو أخي زوجها لا تصافح، ولا يجوز أن تصافح الرجل الأجنبي ولو كان زوج أختها ولو كان أخا زوجها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، لما قدمت امرأة يدها إليه امتنع عليه الصلاة والسلام وقال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وهو صلى الله عليه وسلم معروف بعصمته فيما يبلغه عن الله، هو معروف أيضا ببعده عما حرم الله عليه الصلاة والسلام، وهو معصوم عند جمهور أهل العلم عن كبائر الذنوب. فلو كان لو كانت المصافحة لا حرج فيها لصافح عليه الصلاة والسلام، فلما امتنع منها وهو أتقى الناس وأخشاهم لله دل ذلك على أن الواجب تركها، ولأن الفتنة قد تقع بالمصافحة، الفتنة كما تقع بالنظر قد تقع بالمصافحة، يعني مس يدها قد يفتن بها. ولهذا قال بعض العلماء إن المصافحة أخطر من النظر، فإذا كان النظر محرما فالمصافحة مثل ذلك أو أشد. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذن الدليل الذي تفضلتم به سماحتكم هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وتلك من سنته اللهم
نعم.
جزاكم
الله فعل ذلك خشية فكرة.
الله الله جزاكم الله خيرا. من المستمع عين عين راي رسالة وضمنها سؤالين، يقول في سؤاله الأول: كلمة آمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة هل هي واجبة أم سنة؟ وهل إذا تركها المصلي عمدا تبطل صلاته؟ وما الحكم فيما إذا سهى عنها؟ جزاكم الله خيرا.
كلمة آمين سنة للإمام والمنفرد والجماعة، سنة بعد الفاتحة، وهكذا السهار للصلاة إذا قرأ الفاتحة يقول آمين، يعني لأن فيها اهدنا الصراط المستقيم دعاء، فهو يؤمن بعد ذلك، وليست واجبة، ولو تركها فلا سجود عليه، صلاته صحيحة وليس عليه شيء، لو تركها الإمام أو المأمومون أو المنفرد فلا شيء عليه والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا ليس هناك تفرقة بين العمد والسهو في هذا الموضوع.
نعم، السنة فعلها. هذا السنة، لا يتعمد تركها، السنة فعلها.
جزاكم.
لكن لو نسيها لا شيء عليه.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. يقول: قرأت في كتاب أن التشهد الأول إضافة إليه تقرأ معه الصلاة الإبراهيمية، معنى ذلك أن التشهد الأول والأخير لا يختلفان إلا في التعوذ من الأربع التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء كذلك. قرأت لأحد العلماء الثقات بإذن الله أن عدم قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط في التشهد الأول، ومن باب أولى في التشهد الثاني تبطل الصلاة لأن ذلك واجب، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟
أما في التشهد الأول فالأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث، لما سئل صلى الله عليه وسلم قيل أمر أن الله نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ في اللفظ في صلاتنا قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم قال والسلام كما علمكم، يعني في قولها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يدل على أنه مشروع في التشهدين الأول والأخير، هذا هو الصواب، والأكثرون على أنه في الأخير فقط، أكثر من العلم على أنه التشهد الأخير، ولكن الصواب أنه يستحب التشهد الأول لعموم الأحاديث وعدم التفصيل. أما في التشهد الأخير فهو مشروع بلا شك، وأنه اختلف العلماء في وجوبه، فقال بعضها إن الصلاة على النبي واجبة التشهد الأخير، وقال بعضه ركن، فينبغي أن يحافظ عليها المؤمن ولا يتركها التشهد الأخير. أما الدعاء فهذا مختص بالتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم يدعو في التشهد الأخير عليه الصلاة والسلام، يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من التشهد الأخير استعاذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر إلى آخر، هذا يكون في الأخير، تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا يكون في التشهد الأخير الذي قبل السلام. هكذا بقية الدعاء، يدعو الله اللهم أعني على ذكري وشكري وحسن عبادتي، هذا كذا في التشهد الأخير، وهكذا غيره من الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، أو يقول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، أو اللهم أصلح قلبي وعملي، أو اللهم اغفر لي ولجميع المسلمين، الدعوات كلها تكون في التشهد الأخير قبل السلام. وإنما خلاف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل يأتي بها في الأول أو ما يأتي بها، فالأكثرون على أنها تختص بالأخير، والصواب أنها تقال في الأول والأخير لأن الحديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه يسأل في سؤاله الأول ويقول: الذي يكون عاقا لوالديه هل تقبل منه صلاته وصومه وصدقته؟ وبماذا تنصحون الناس؟ جزاكم الله خيرا.
عقوبة الوالدين من كبائر الذنوب ومن المحرمات العظيمة، فالواجب الحذر منه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله حرم عليهم عقوبة الأمهات، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجأة أشفق ألا وقول الزور ألا وشهد الزور متفق على صحته. والله يقول في كتابه الكريم سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه, وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيا صغيرا. ويقول سبحانه في سورة لقمان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالواجب على الولد أن يشكر لوالديه وأن يحسن إليهما وأن يبرهما وأن يطيعهما في المعروف ويحرم عليه عقوقهما لا بالكلام ولا بالفعل. فليس له أن يرفع صوته عليهما وليس له ضربهما وليس له عدم النفقة عليهما مع الحاجة إلى ذلك وليس له عصيانهما في المعروف, بل يجب عليه طاعتهما في المعروف وبرهما وخفض الصوت إذا خاطبهما والتأدب معهما في كل شيء, لكن لا يطيعهما في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلو أمراه أن يزني أو يشرب الخمر أو لا يصلي في الجماعة لا يطيعهما, لكن يطيعهما في المعروف يبرهما في المعروف يحسن إليهما يخاطبهما بالتي أحسن ينفق عليهما إذا احتاج إلى ذلك. هكذا المؤمن مع والديه فحقهما عظيم وبرهما من أهم الواجبات, لكن ليس عقوقهما مبطلا للصلاة ولا للصوم ولا للأعمال الصالحات, ولكن صاحبه على خطر من هذه الكبيرة العظيمة. وعندما تبطل الأعمال بالشرك قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما بالعقوق أو قطيعة الرحم أو المعاصي الأخرى فإنها لا تبطل الأعمال, وإنما يبطلها السكة أكبر. وكذلك رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى منه بطلان العمل في حياته صلى الله عليه وسلم, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, يعني لئلا تحبط أعمالكم. فهذا يفيد أنه يخشى يخشى على من رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم وجهر له بالقول أن يحبط عمله. وهذا وعيد عظيم, ولهذا كان الصحابة يتأدبون معه صلى الله عليه وسلم ويتكلمون معه كلاما خفيفا لينا محفوظا تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن الواجب على المؤمن أن يبر والديه وأن لا يعقهما وأن يحسن إليهما في حياتهما وبعد وفاتهما, ويحرم عن العقوق لهما بالكلام السيء أو السب أو ضرب أو أي إساءة لهما ورفع الصوت عليهما أو عدم طاعتهما في المعروف, كل هذا من العقوق.
جزاكم الله خيرا,
نسأل الله العافية.
اللهم آمين. يسأل أيضا أخونا ويقول إذا حلف إنسان على القرآن وهو يحلف في نفسه هل يجوز هذا أم لا؟
كيف؟
يقول إذا حلف إنسان على القرآن وهو يحلف في نفسه لعله يقصد سرا هل يجوز أم لا جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال ليس بواضح. إذا حلف على القرآن صار أشد في اليمين وليس هناك حاجة إلى القرآن يحلف ولا حاجة إلى يحضر القرآن, يتقي الله يحلف ويتحرى الصدق ولا يلزم إحضار القرآن. كثير من الناس يطلب إحضار القرآن هذا لا أصل له ولا حاجة إليه. الواجب على المؤمن يصدق أينما كان ولا يجوز الكذب لا مع القرآن ولا مع غير القرآن, يجب أن يصدق في الخصومات وفي غيرها وليس له الكذب إلا إذا كان مظلوم. إذا كان مظلوم فله كذب ويتأول إذا كان مظلوم, وأما إذا كان غير مظلوم فليس له أن يكذب وليس له أن يحلف في أي شيء كاذبا كان يدعى عليه أنه أخذ مال فلان أو ضرب فلان أو قتل فلان، ليس له أن يحلف ينكر ذلك، بل عليه يقر بالحق، يعطيهم مالهم، يلزمه القصاص إذا فاتت شروطه، لا يكذب. أما إذا كان مظلوما هذا شيء آخر، له أن يتأول إذا كان مظلوما، فيقال له احلف أنك ما فعلت كذا وكذا وهو لم يفعله ولم يقع منه، يحلف بالله أنه لم يقع منه، ولا في هذا شيء عليه لأنه صادق. المقصود أنه ليس له أن يكذب لا في إحضار القرآن ولا في غير القرآن، بل عليه أن يتحرى الصدق إلا في المسائل التي أباح فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، كالإصلاح بين الناس والحرب وحديث الرجل امرأته. فإذا كان ألزم باليمين في هذا أو رأى نصحة في هذا فلا بأس أن يقول والله ما كان كذا في الحرب، أو والله لما فعلت كذا في الحرب يرى فيه مصلحة للمسلمين، أو والله ما يقول لامرأته والله ما فعلت هذا يرضيها ولا يضر غيره ولا غيرها، أو في إصلاح بين الناس في القبيلة والله ما قال هذا فلان يريد الصلح بينهم، أو والله ما قالت القبيلة، أو والله أنها تحبهم، أو والله أنها تود الصلح معكم، ليصلح بينهم على وجه لا يضر أحدا، هذا كله لا بأس به.
إذا نفهم من سماحتكم أن الحلف على المصحف أمر غير مشروع،
ليس له أصل، ليس له أصل.
السؤال الأخير لأخينا يقول: هناك بعض الناس يذبحون سنويا ذبيحة ويسمونها صدقة البيت، هل هذا العمل مشروع أو لا؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعلم لهذا أصلا، ذبيحة صدقة البيت ما نعلم لها أصلا، هذه بدعة ما لها أصل. يصدق إذا أراد صدق الفقراء من صدقة البيت يرضي بها ما عند الله، بغي يذبح كل يوم يعطي الفقراء لا بأس، أما صدقة البيت هذا شيء لا أصل له، هذه خرافة لا أصل لها.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.